بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذه إشارات إلى تأملات في الجزء الثاني من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو جزء زاخر جدا بهذه التأملات ويحتاج إلى وقفات كثيرة، لكننا نقف مع بعضها في هذه العجالة. لا يمكن أن تفوت وقفة عند 55 و100، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآيات. ما أحوج الناس جميعا أن يقفوا مع هذه الآيات. الله تعالى يخبر أنه يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تبارك وتعالى، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه هي فائدة المحن، وليست فائدة المحن أن يزيل الله ما مع المؤمنين من الإيمان ولا أن يردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر سبحانه أنه يبتليهم بشيء، وانظر إلى قوله بشيء من الخوف والجوع، يعني شيء يسير منهما، خوف من الأعداء، خوف من الأمراض، خوف من الأوبئة، خوف من أي شيء، والجوع والأزمات الاقتصادية وكل شيء، لكن هذا كله ينبغي أن تعرف أنه شيء يسير، نبلونكم بشيء، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو بالجوع كله لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك، الله لو أراد أن يهلك لأهلك بصيحة أو أهلك بصاعقة أو أهلك بريح عاتية كما حدث مع الأمم، لكن الله تبارك وتعالى يبتلي بشيء يسير تتكشف الحكم من ورائه. ثم في الآية نفسها، عندما تجعل القرآن منطلق تفسيرك لكل حدث يواجهك في الحياة، ستكتشف أن المصائب تتحول بعد لحظات من وقوعها إلى منح دافعة للتفاؤل والعطاء المثمر والصبر الجميل. تدبر هذه الآية التي قرأناها، الذين إذا أصابتهم مصيبة تدرك هذا المنهج الفريد الذي خص به المؤمن دون غيره، عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر أيضا إلى الآية 65 بعد 100، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهذا هو مبدأ الشرك، قاله ابن تيمية رحمه الله. وتأمل أيضا هنا في هذه الآية، تأمل تلك المظاهر المترفة تعبيرا عما يسمى بعيد الحب مثلا، وتذكر قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسترى أن سكرة الحب عند بعضهم فاقت مظهر حبه لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فتفقد قلبك قبل أن تبلى السرائر. الناس أحيانا يعذرون، هذا يبكي لماذا؟ لأنه محب ومحبوبه غائب فهو يبكي، والناس متعاطفة معه، كل ذرفة الدموع، ده حبيبته، ده كذا، وهم مقتنعين جدا بكذا. فإذا هذا الشخص لو أنه بكى وهو جالس هكذا يتفكر بكى من خشية الله، بعضهم قد ينكر عليه هذا المأخذ. اذهب أيضا إلى 68 بعد 100، وتدبر قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فتسمية استدراج الشيطان خطوات فيها إشارتان، الخطوة الأول أن الخطوة مسافة يسيرة، وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة أو المعصية حتى تألفها النفس. والأمر الآخر خطوات، كلمة خطوات دليل على أن الشيطان لن يقف عند أول خطوة في هذه المعصية. ثم إذا ذهبت إلى 73 بعد 100، وقال الله تعالى إن الله غفور رحيم. قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. فإذا ذهبت إلى 84 بعد 100، في وصف رمضان قال الله تعالى أياما معدودات، كأنها كناية عن قلة أيامه ويسرها. فالمغبون من فرط في تلك الأيام دون جد أو تحصيل، وسيدرك غبنه حين يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ذلك يوم التغابن. يعني هي أيام يسيرة، الله يقول أيام معدودات، يعني ما الذي سيضرك أن تجتهد في هذه وهي معدودة. ثم في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزول القرآن في هذا الشهر سابق على فرض الصيام فيه، فهو شهر قرآن قبل أن يكون شهر صيام، فاجتمعت ميزتان وقد فقه السلف هذا فصاموه وعمروا ليله ونهاره بالقرآن تلاوة وتدبرا تحقيقا للاسم والمسمى وتركوا ما سواه. وفي الآية نفسها أن من فضائل شهر الصيام أن الله تعالى مدحه من بين سائر الشهور بأن اختاره لإنزال القرآن العظيم فيه واختصه بذلك، ثم مدح هذا القرآن الذي أنزله الله فقال هدى، يعني لقلوب من آمن به، وبينات لمن تدبرها على صحة ما جاء به، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وفي ختام الآية التي بعدها 86 أو في نفس الآية: لعلكم تتقون، لعلها هنا للتعليل أي كي تتقوا، وهنا قاعدة مفيدة، وهي أن لعل إذا جاءت بعد الأمر فهي للتعليل، كقوله تعالى بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي نفس الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعل هنا للتعليل، وتشكرون على ماذا؟ على أربعة أمور أغلبنا لا ينتبه إلا للأمر الأخير فقط، على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لا، على الأربعة كلها: على إرادة الله بنا اليسر، وعلى عدم إرادته العسر، وعلى إكمال العدة التكبير على ما هدانا. هذه الأربعة، هذه الأمور كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها. وانظر كيف أتى التكبير على هداية الله تعالى، جاء في ثنايا آيات الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي ثنايا آيات الحج بعد ذلك: لتكبروا الله على ما هداكم. فإذا أردت أن تعرف موقع هاتين الآيتين الكريمتين فيكفي أن تتذكر أن أكثر من 5 مليارات من البشر هم محرومون من هذه الهداية، فلمن المنة؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الآية التي بعدها: فإني قريب، قال بعض السلف: متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه، ألم يقل الله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وفي الآية التي بعدها: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل يستغني أحد عن اللباس؟ اللبس كيف يستغني إذن عن الزواج ويؤخره بلا سبب معتبر إذا كان لا يستغني عن اللباس؟ اللباس يستر العورات، فلما يفضح البعض شريك عمره وقد خلق لستره؟ اللباس شعار ودثار، فكيف تصفو الحياة الزوجية مع النفور والجفاء؟ اللباس من أجمل ما نتزين به، فمتى يكون الزوجان أحدهما جمالا للآخر؟ اللباس وقاية من البرد والحر، فهل كل منا يشعر أنه وقاية وحماية وأمان لشريك حياته؟ ما أعظمه من كتاب. ثم في الآية نفسها: وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. انظر إلى نقطة هنا رهيبة، الله تعالى جعل هذه العزلة المطلوبة من الإنسان التي يخلو فيها بربه سبحانه وتعالى جعلها في إطار المسجد، فجعل الاعتكاف وهو عكوف المرء على نفسه بينه وبين ربه يكون في المسجد، فلم يسمح بانقطاع في غار ولا في غابة، وذلك حتى لا ننهي صلة المسلم بالمسجد والجماعة. فانظر إلى فعل القوم، حتى يعني ما كل ما امشي بعيد عن الموضوع ده لابد ان اعود اليه، يعني اصلا هؤلاء لو انهم يعني يرجون لله تعالى وقارا لا 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 اغلقوا كما يقولون، لكن على الاقل اقاموا الجماعات بامام المسجد ومؤذنه وحارس المسجد، هذا يكفي حتى نعرف انهم يوقرون الله سبحانه وتعالى، لكن الله المستعان. طيب، ثم لما انقضت ايات الصيام أعقبها الله تعالى بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، لما قال بعد آيات الصيام قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوف العلاقة، يعني ما العلاقة؟ انتبهوا أيها الأحبة، وأنت تقرأ القرآن أحيانا يضع مسألة أنت تظنها كأنها أجنبية عن السياق، لكن هذا لحكمة عظيمة ينبغي أن تتأمل، لابد أن تأخذ هذا الخيط تمشي وراءه. لما انقضت آيات الصيام أعقبها الله بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، لأنه محرم في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكأنه يقال للصائم يا من أطعت ربك وتركت الطعام والشراب الذي حرم عليك في النهار فقط، فامتثل أمر ربك في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال ولا يباح في وقت من الأوقات. ثم في قوله تعالى في 89 بعد 100 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا مع قوله أيضا في آية التوبة التي ستأتي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر، إلى أن قال منها 4 حرم. فهل يدرك الذين يعني حتى في البلاد التي تستعمل التقويم الهجري يبقى أناس يريدون أن ينخلعوا ويسعون لفك هذا الرباط بين الأمة وبين الأشهر القمرية التي ذكرها الله هنا؟ ألا يدرك هؤلاء أنهم يسعون لربط أمتهم بغير الأشهر القمرية، أنهم بهذا يخالفون سنة ربانية أزلية وينتهكون حرمات الله تعالى بإضاعة الأشهر الحرم أو خفاء توقيتها بسبب غلبة التاريخ الميلادي فيرتكبون فيها ما حرم الله؟ قف وتدبر عند هذه الآيات. ثم في 95 بعد 100 إذا بذل في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا بذل المسلمون وسعهم ولم يفرطوا في شيء ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك، فالله ناصرهم ومؤيدهم فيما لا قبل لهم بتحصيله، ولقد نصرهم ببدر وهم أذلة، لكنهم يومئذ لم يقصروا في شيء، يعني بذلوا كل ما يملكون، هم لا يستطيعون أكثر من ذلك. فأما أقوام يتلفون أموال المسلمين في شهواتهم ويفوتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشيء ثم يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر، فأولئك قوم مغرورون، ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم بتفريطهم. وفي الآية التي بعدها 96 بعد 100 انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كيف جاء لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل شيء حسن في مقامه. وفي الآية التي بعدها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لما نهى الله تعالى عباده عن إتيان القبيح قولا وفعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة، فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم مأخذ آخر أن الخادم متى علم أن مخدومه مطلع عليه كان أحرص على العمل وأكثر التذاذا به وأقل نفرة منه، وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن المحظورات أشد، فلهذه الوجوه أتبع الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث والفسوق والجدال بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفي الآية ذاتها يقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قد أمر الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد أو على زاد سفر الآخرة وهو التقوى، فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين فذكر الزاد الظاهرة والزاد الباطن. وهنا نقطة أخرى، أنه ما من شيء يحدث في الدنيا إلا ينبغي أن تربطه بالآخرة، فلا يكون شأن الإنسان فقط ما مصالحه ومنافعه في الدنيا. وبعد هذه الآية يقول الله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فيختم الصلاة به، ويختم الحج به، وقيام الليل وكذلك به، ويختم به المجالس. فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها. يعني هذا في شأن المجالس، إن كانت هذه المجالس ذكرا لله كان هذا كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها. ثم في الآية 200، فإذا قضيتم مناسككم، أي بعد التحلل من النسك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، يظل في كل صغيرة وكبيرة يقول أبي أمي أبي أمي، فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله تعالى بعد قضاء النسك. ثم قال بعد ذلك، بعد أن أباح الله تعالى التعجل في الآية الثالثة بعد المئتين، بعد أن أباح الله التعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، بعد أن أباح التعجل لمن اتقاه، قال لمن اتقاه واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. وانظر وتأمل كيف يربط الله تعالى الحاج بذكره سبحانه بعد كل منسك، فقال مثلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات. ثم انظر إلى حالنا كم نغفل عن الذكر في الحج. الذين جربوا الحج يرون، أنتم تنظرون كما يأتي في التلفاز الناس يلهجون، هذا تسجيل، تسجيل ده من التلفزيون، الناس يسكتون لا يفعلون شيئا إلا قلة نادرة، هذه هي التي تلهج بالذكر، وأما في الباقون ففي مساعيهم والبحث عن طعامهم وجلساتهم ونومهم وجوالاتهم. ثم انظر هنا، ختمت آيات الحج في البقرة بذكر الحشر، واعلموا أنكم إليه تحشرون، وبدأت سورة الحج بذكر زلزلة الساعة، وهذا يدل على ما في الحج من مشاهد وأعمال تذكر بالحشر والنشور. فابتداء الحج بالإحرام يذكر بالكفن، والموت أول خطوة نحو القيامة، ثم تتوالى المشاهد والقرائن. فهل من معتبر؟ وأنا يعني أحيل الناس على مقطع ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية، وهو يشرح وهو معروف باسم مشهد الحجيج، هذا رهيب جدا في تصوير الحج وعلاقته بالآخرة. طيب، أيضا هنا في نفس الآية، لما كان الحج حشرا في الدنيا يعني جمعا من الناس، والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن الدنيا فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير، ذكرهم بذلك بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فاعلموا لما يكون سببا في انصرافكم منه إلى دار كرامته لا إلى دار إهانته. ثم في 14 بعد المئتين، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الله سبحانه وتعالى إنما يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه، ليمتحن قلوبهم للتقوى، فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق، وتتعلق ضمائرهم بالله تعالى وحده. يعني إذا بلغ البلاء ذروته والناس فعلوا ما يستطيعون ولم يكن في وسعهم أن يفعلوا شيئا، هنا تتدخل قدرة الله تبارك وتعالى سافرة بغير ستار من البشر. وهذا يمكن أن يكون المعنى واضحا في بداية سورة القصص إن شاء الله تعالى لعلنا نذكره. ثم في الآية 14 أيضا، أم حسبتم أن تدخلوا بعد المئتين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هي نفس الآية، الإيمان مستقر في أعماق كل قلب، ولكنه يحتاج إلى هزة شديدة تبديه وتظهره، ولذلك كانت المصائب والأزمات سببا لظهور الإيمان، فأبشروا أيها الأحبة. ثم في 16 بعد المئتين، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. وفي الآية نفسها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ذاك كان كلام تلميذه ابن القيم، قال: ما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها، وعسى أن تكرهوا شيئا. ثم في الآية 18 بعد 200، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يقول ابن القيم: من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: محبة ما يرجوه، وخوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي الآية نفسها بعد أن وصف الله تعالى عباده بتلك الأوصاف، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، قال: أولئك يرجون، وإنما قال يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التي وصفهم بها، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، فكل ما عنده فقط رجاء وتعلق لا أكثر من ذلك. ثم إذا ذهبت إلى الآية 30 بعد 200، انظر إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. في هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا في الولايات الصغار أو الكبار، المسائل العظام، نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى في 33 بعد 200، وتأمل هذا المنهج الرباني: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا كان يلزم التشاور والاتفاق عن تراض من أجل رضيع في المهد يفطم أو لا يفطم حتى لا يظلم هذا الصبي، فكيف يستبد البعض برأيه في شأن أسر كاملة دون مراعاة لأحوال؟ أيضا في 38 بعد 200، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذه نقطة مهمة جدا ذكرتها في أول كلامي، وهو مجيء هذه الآية بين آيات الطلاق، قبلها كلام وإن طلقتمهن، وبعدها أيضا كلام يتعلق بأمور العلاقة بين الزوجين، وفي الوسط قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لتصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الله وهو منهمك في معركة الحياة. فكأنه بهذا الأسلوب ينادينا أنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاعر الأهل والولد، وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالا فوريا ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس، قائلا للدنيا كلها: ذروني أتعبد لربي، أو ذريني أتعبد لربي. ثم في 45 بعد 200، قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. انظر، إشارة إلى أن الصدقة ترجع لصاحبها حقيقة، ناهيك عن الأجر حيث سماها قرضا. قرضا، القرض حقه السداد، والمقترض هو الله، ومن أوفى من الله، فكان رجوعها مقطوعا به. وفي الآية 47 بعد 200، انظر، الناس لا يسلمون قيادتهم إلا لمن يتميز بقوة معتبرة تكون عاملا مؤثرا في تجاوبهم له. تدبر قوله تعالى: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وأخيرا في 49 بعد 200، متى تنتهي لغة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تنتهي إذا رفعنا شعار كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.